إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لا زلنا نتدارس المبحث الثالث من مباحث النبوة الذي يدور حول معرفة الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وقلت إن هذه الأمور كثيرة وخيرة، يمكن أن نجدها في أربع علامات. العلامة الأولى النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، في خلقه وخلقه. والعلامة الثانية النظر إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته التي بعث بها. والعلامة الثالثة النظر إلى المعجزات وخوارق العادات التي أيده الله بها وأكرمه بها. والعلامة الرابعة وهي آخر العلامات النظر إلى أصحابه الكرام، فالتلاميذ صورة لشيخهم ومربيهم على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، كنا نتدارس العلامة الأولى التي تدور حول النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، في خلقه وخلقه. وقلت إن الله أعطى أنبياءه على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه الكمال في الأمرين، في الخلق وفي الخلق عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فمنحهم الجمال والجلال في خلقهم وفي أخلاقهم، كما منحهم البهاء والملاحة على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وقد تقدم معنا إخوة الكرام ما يتعلق بالنظر إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وفصلت الكلام على هذا وبينت وجه دلالة هذا الأمر على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام في أنه رسول الله حقا وصدقا. بعد ذلك انتقلنا إلى مدارسة الأمر الثاني، ألا وهو النظر إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد أن بينت أن نبينا عليه صلوات الله وسلامه هو أكمل المخلوقات خلقا عليه صلوات الله وسلامه، قلت لا بد من تحديد هذا بتفصيل دقيق. فقلت إن خلقه عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى خلق مع الحق جل وعلا، وإلى خلق مع الخلق. وأما خلقه مع الخلق فإذا أردنا أن نتدارسه وقلت به سنبدأ، ينبغي أن نفصل خلقه مع الخلق عليه صلوات الله وسلامه ضمن عدة أمور لتتضح الصورة في أذهان الناس لخلق نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا التفصيل قلت ينبغي أن نتكلم على خلقه عليه الصلاة والسلام مع أهله في بيته، وعلى خلقه مع أصحابه وأمته، وعلى خلقه مع الملائكة الكرام على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وعلى خلقه مع أعدائه من شياطين الإنس والجن، وعلى خلقه مع الحيوانات، وعلى خلقه مع الجمادات. هذه من تأملها لم يرتاب في أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو رسول رب الأرض والسماوات حقا وصدقا. كنا أسوة الكرام نتدارس الأمر الأول من هذه الأمور السبعة، ألا وهو خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهله في بيته. وقلت إذا أردنا أن نتدارس هذا الأمر فينبغي أن نجمله في أربعة أمور أيضا. أولها فيما يتعلق بسكنه عليه صلوات الله وسلامه ومنزله وحجر نسائه عليه وعلى آل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. الأمر الثاني في الأساس الذي يوجد في ذلك المسكن وتلك الحجر. والأمر الثالث الطعام الذي كان يتناول ويقدم في تلك الحجر ويأكله هو وأهله على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. والأمر الرابع بعد هذه المقدمات الثلاثة للأمر كيف كان يتعامل نبينا عليه الصلاة والسلام مع أمهاتنا أزواجه الطاهرات الطيبات عليه وعلى آل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، تقدم معنا ما يتعلق بالأمر الأول من الأمور الأربعة ألا وهو مسكن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت صفة حجر نبينا عليه الصلاة والسلام وهي باختصار كما تقدم معنا حجره في هذه الحياة حجر من جعل هذه الدنيا ممرا ولم يتخذها مقرا عليه صلوات الله وسلامه. وقلت إنما فعل هذا اختيارا ليكتمل أجره ومنزلته ورفعة قدره عند ربه جل وعلا، فلا يصيب أحد من الدنيا شيئا إلا ونقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. ونبينا عليه صلوات الله وسلامه آثر الآخرة على الدنيا بكل ما تحتمل هذه الجملة من معاني، ولذلك عندما اختار ذلك المسكن والأساس المتواضع الذي سيأتينا بيان حاله والطعام الذي هو بمقدار البلغة والضرورة، ثم بعد ذلك معاملة لعلها تكون أحسن وأفضل من حياة الناس في جنات النعيم معاملته مع نسائنا عليه وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. مع تلك الاعتبارات حقيقة هذا يدل على أنه رسول الله حقا وصدقا عليه صلوات الله وسلامه، وأنه آثر الآخرة على العاجلة. فما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا كما تقدم معنا من قلة ولا من بخل، فقد أعطاه الله وفتح عليه، لكنه جاد به هنا وهناك، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ثم بعد ذلك هو وأهله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه يطون الليل جياع عليه صلوات الله وسلامه. فما فعل ما فعل لا من قلة ولا من بخل. وقلت هذا الخلق الكريم الذي كان عليه نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام ورثه لآل بيته الطيبين الطاهرين، وكنت ذكرت قصة واحدة من قصص أمهاتنا أزواج نبينا عليه وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه ما يتعلق بأمنا عائشة رضي الله عنها، وبينت كيف كانت تأتيها الأنوف المؤنثة، فإذا وصلت إليها تصدقت بها في جميع الجهات، فإذا حان وقت إفطارها أفطرت على خبز وزيت رضي الله عنها وأرضاها. وعندما عوتبت في ذلك هل تركت درهما لنشتري به لحما نفطر عليه، قالت لا تعنفيني لجاريتها لو ذكرتيني لفعلت. إخوة الكرام، هذا الخلق الكريم الذي كان عليه نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه، هذا الخلق كان نبينا عليه صلوات الله وسلامه يتعهد أهل بيته دائما في ضبطه ومراعاته والتقيد به، فبيت النبوة لا ينبغي أن يكون فيه رائحة في الدنيا. ولذلك قبل أن أنتقل إلى وصف أساس نبينا عليه الصلاة والسلام في بيوته وحجره، أحب أن أذكر قصتين فقط فيما يتعلق بتوجيهه لا لنسائه، إنما لأكرم الخلق عليه من أهله وأسرته، بضعته الطاهرة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فانظر لهذا التوجيه الذي كان يتعهدها به نبينا عليه الصلاة والسلام، ثبت في المسند وصحيح البخاري، والحديث رواه الإمام أبو داود في سننه، ورواه حماد بن إسحاق في صفحة 57 في كتاب تركة النبي صلى الله عليه وسلم، ألف كتابا مستقلا في تركة النبي وفيما خلفه نبينا عليه الصلوات الله وسلامه بعد موته، وسيأتينا ما خلف درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة عليه الصلوات الله وسلامه، وخلف شيئا. سيأتينا هذا إن شاء الله كتاب في وصف تركة نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا العبد الصالح حماد بن إسحاق، وهو في حدود 120 صفحة. الكتاب مطبوع نافع، ومؤلفه توفي سنة 67 و200 للهجرة من أئمة أهل الهدى والخير والصلاح، تركة النبي عليه الصلاة والسلام والسبل التي وجهها فيها. الحديث في المسند وصحيح البخاري وسنن أبي داود وكتاب تركة النبي عليه الصلاة والسلام لحماد بن إسحاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فوجد على بابها سترا موشيا. هكذا ضبط في كتب اللغة، والذين شكلوا الحديث في صحيح البخاري وهكذا في سنن أبي داود وفي الكتب التي نقلت من هذين الكتابين ضبطوا هكذا موشيا، من الوشي وهو النقش، وثوب الموشي إذا كان منقوشا مزخرفا مزرقشا. بهذا المحذر في الفتح الجزء الخامس صفحة 75 و100 عند هذا الحديث، قد أورده البخاري في كتاب الهبة باب هدية ما يكره لبسه. يقول الحافظ في الفتح هو بضم النون وإسكان الواو، فنصبح موشيا وليس كذلك. فإما أن تكون الطباعة هي تصحيح مخطط في الفتح من قبل الطابعين، لعل الحافظ يقصد بفتح الميم وإسكان الواو موشيا كما هو في كتب اللغة، لأن كتب اللغة كما هو في مختار الصحاح وغيره. وقلت لكم أيضا الذين أشرفوا على طباعة كتب السنة ضبطوها كذا موشيا بفتح الميم، والحافظ في الفتح يقول بضم الميم وسكون الواو موشيا. فيضبط هذا ويحقق هذا الذي توصلت إليه. كتب اللغة تقول موشية والحافظ بعد ذلك، وكتب اللغة يقولون كل يجوز أن تقول موشى على وزن موسى وموشى، إنما هنا موشية. فوجد على بابها سترا موشية موشية يعني مزخرفا مزركشا فيه زينة وخطوط من ألوان زاهية. فلم يدخل عليه صلوات الله وسلامه أن يوجد ستارة في البيت فيدخل على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. فجاء علي فرآها مهتمة فقال ما لك؟ فأخبرته بانصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بابها. جاء إلى هذا البيت فلم يدخل لما؟ فأتى علي رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وقال قد اشتد ذلك عليها على فاطمة على نبينا وآل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا وللدنيا ما لنا وللرقم. فالرقم هو النقش يعني ثياب ملونة مزركشة مزخرفة، ما لنا لها، نحن بيت النبوة، وضع ستارة مزخرفة في بيته. هذا يصبح ناس يدخلون إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إلى بيت بضعته الطاهرة، يقولون يوجد خرقة ملونة مزركشة ليس فيها تصوير تبث، ليس فيها صورة على الإطلاق، ليس موضوع صورة، إنما ما لنا وليه وللرقم، ما لنا وللدنيا. فذهب إلى فاطمة فأخبرها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت بما فيه من خرقة ستارة ملونة، فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فردت إليه قالت لعلي رضي الله عنه ارجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول فما تأمرنا به فيه نحن تحت أمرك، أنت نبي الله وأنت والدي، ولا نخرج عن إرادتك وطوعك ورأيك ولا بمقدار شعرك، ما تأمرنا به فيه ما نعمل؟ قالت ترسلين به إلى أهل حاجتك، ترسلين به إلى أهل حاجتك، هذا ليس لك به يعني مصلحة ولا حاجة. يوضع في البيت الزينة ستارة، لما بيت النبوة في بيت ستارة؟ النبي لا يدخل هذا البيت عليه الصلوات الله والسلام. والحديث في الصحيح، في صحيح البخاري، فأرسلت به رضي الله عنها فاطمة إلى بيت وتصدقت بذلك الثوب بتلك الستارة من القطعة القماش على أهل ذلك البيت؟ قال الحافظ ابن حجر: نعم، نقف على تعيينه. يعني من هذه الأسرة التي أرسل لها هذا الثوب ينتبع به هذه القطعة من القماش؟ نعم. إخوتي الكرام، هذا حال بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقين ولا يفقد أن هي عندما وجدت صارت تزين بيتها فرقة تكون هكذا في الجدار، البيت يصبح يعني له شيء من المنظر الحسن، بيت النبوة فيه هذا. قال الإمام المهلب غيره: كره نبينا صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة ما كرهه لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا وستر الباب ليس بحرام. يعني لو وضع الإنسان ستارة على الباب، لو وضع ستارة على النافذة، وضع ستارة على الجدار ليس بحرام، لكن كره نبينا عليه الصلاة والسلام لابنته ما كرهه لنفسه من تعجيل الطيبات وتعجلها في هذه الحياة. لا يصيب أحد من الدنيا نعمة إلا وينقص من درجته عند الله وإن كان عليه سليما، وإن دخل الجنة بغير حساب كما سيأتينا هذا عند بيان الطعام المريد عليه الصلاة والسلام. إذن انظر لهذه الحادثة، لا لفقد كما قلت ولا لقلة، إنما نختار ما عند الله جل وعلا. وهذا حديث آخر رواه صحيح كالشمس أيضا، رواه الإمام أحمد في المسند، إن شئتم أن تنظروا في الجزء الخامس صفحة 21، ورواه أبو داود في السنن وابن ماجه في السنن وابن حبان في الصحيح لمرور موارد الظمآن صفحة 250 و300، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره عليه الذهبي في الجزء الثاني صفحة 86، ولفظ الحديث عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى نبينا عليه الصلاة والسلام: سفينة الذي ركب السفينة فانكسرت به السفينة في البحر، وألقاه بعد ذلك البحر إلى غيظة، وخرج إليه الأسد يزعر كما في المستدرك والحلية بسند صحيح. فقال أبا الحارث: أنا مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الأسد انتبه، أنا مولى النبي عليه الصلاة والسلام وكنت أخدمه. قال: فبدأ الأسد يهمهم ويتمسح بسفينة، يقول: يردوني برأسه لأجل أن يدفعني إلى المشي. يقول: فما شيء، حتى أوصلني إلى قالعة الطريق، فدار حولي وهمهم، فعلمت وعرفت أنه يسلم علي ويودعني وانفعل. أبا الحارث: أنا مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تطعم بحبك. لا إله إلا الله. فتبرك الأسد بسفينة خادم نبينا عليه الصلوات الله وسلامه، ودار حوله وتمسح به ثم ودعه وانصره. يقول سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن رجلا أضاف علي ابن أبي طالب، أضاف أن نزل عنده ضيفا، والمضيف هو علي، فنزل عنده ضيفا فطلع له طعاما. فقالت له فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. عندنا هذا الضيف جهزنا طعاما، الضيف ليس كطعامنا، لإكرام الضيف فليأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليصيب من هذا الطعام. قال: فدعوه، فجاء فوضع يده على عضادتين جالسا، فرأى القرار، فالقرار هو الستر، ترمي شرقة موضوعة البيت على الجدار، ستارة فقط. قرأ القرآن قد ضرب في ناحية البيت، علقت فاطمة رضي الله عنها ستارة خرقة برداء ما لا تسمى مأذن في جانب البيت. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فاطمة لعلي رضي الله عنه أجمعين: الحق، فانظر ما رجعه، ما الذي دفعه للرجوع ولم رجع؟ فتبعه علي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ردك؟ قال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، إنه ليس لي بل ليس لنبي من الأنبياء أن يدخل بيتا مزوقا. بيت مزخرف مزركش فيه رائحة الدنيا لا يدخله نبينا عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا في الكرام حكم تزيين الجدران ووضع الستارات عليها في الموعظة التي وعدت بها بعد الانتهاء من هذا الكلام في هدي الإسلام كما قلت في البناء والعمران. سأبين إخوتي الكرام البناء كيف ينبغي أن يكون وبأي صفة بعد ذلك وما الذي يحصل فيه بعد ذلك من تزييف وزخرفة ودركشة. لذلك وضع على إخوتي الكرام يعني إذا كنا نمشي يعني كما يقال من الوراء فهذا أنفسنا على أقل تقدير. ولنلجأ إلى ربنا جل وعلا ورحمة الله واسعة. لا بد من أن نعي أمورنا في هذه الحياة. إخوتي الكرام الإمام ابن حبان استدل بهذا الحديث بحديث السفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه أن هذا الأمر كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعله في بيته وينبغي أن يفعل في سائر البيوت كما ينبغي أن يكون في البيوت تزويق ولا ستارات. وسيأتينا أن ستر الجدران أقل ما قيل فيه الكراهة بل ذهب بعض أئمتنا إلى التحريم أو يقول هذا عند إن شاء الله كما قلت هذا المبحث. اللهم أمرنا أن نكسو الحجارة ولا الطين ولا يرضى لنا أن نجعل بيتنا كالكعبة المشرفة بيت رب العالمين. فبيته الذي يكفي أما بيوتنا ينبغي أن يكون لها حالة أخرى كما قلت. يأتينا هذا عند هدي الإسلام في البناء والعمران وأبين الأمر. الإمام ابن حبان بوب على هذا الحديث بابا فقال البيان لأن ذلك لم يكن منه عليه صلوات الله وسلامه في بيت فاطمة فقط دون غيرها لأنه قال ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. ونتيجة ما قلت إخوتي الكرام أثار الصحابة بعد ذلك والأحاديث الصحيحة التي تبين حكم تزويق البيوت وزخرفتها وزركشتها إن شاء الله أورد آثار صحيحة في ذلك بعون الله. إخوتي الكرام الآثار في ذلك كثيرة في موضوع تعهد النبي عليه الصلاة والسلام لبيته و لأزواجه وبناته. أختم الكلام بهذه القصة ثم أنتقل إلى أساس النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والإمام حماد بن إسحاق في كتاب كنية النبي عليه الصلاة والسلام في صفحة 58 والآثر رواه ابن ماجه في تفسيره وما أعلم أنه مطبوع بل ما أعلم أنه محفوظ ما عندي خبر عنه لكن الحافظ ابن حجر أشار إلى أن هذا الحديث المروي في كتاب التفسير لابن ماجه قديم له كتاب التفسير ككتاب السنن أشار إلى هذا في تهذيب التهذيب في الجزء الرابع صفحة 31 و200 في ترجمة أحد الرواة هذا الحديث كما سيأتينا. هذا الحديث فيه مجهولان لكن يشهد لمعناه ما تقدم معنا من الحديثين الصحيحين حديث ابن عمر وحديث سفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه أجمعين. المجهول الأول حميد الشامي لجدار أبي داود ولم يخرج له أبو داود إلى هذا الحديث وروى له ابن ماجه أيضا في التفسير أخرج له هذا الحديث. قال عنه الحافظ في التقريب مجهول من الخامسة أي توفي بعده سنة 100 للهجرة. روى حميد الشامي الحديث عن سليمان ابن المنبه سليمان ابن المنبه قال عنه الحافظ مجهولا من الثالثة. فالتلميذ حميد والشيخ سليمان مجهولان. روى سليمان ابن المنبه الحديث عن ثوبان. سليمان ابن المنبه مجهول كما قلت أيضا أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه في التفسير وقال عنه الحافظ في التقريب مجهول. وذكر في تهذيب التهذيب أن ابن حبان روى ترجمه في الثقات وثقة عند ابن حبان على اصطلاحه بأن من لم يعلم فيه جرح وروى عنه راوي المراهق فقد خرج من الجهالة وهو ثقة على اصطلاح ابن حبان الذي تقدم معنا غالب ظن في محاضرة الحديث وقلت إن مذهبه فيه اتساع غير مرضي في الأئمة. ولذلك عندما يقال وثقه ابن حبان ثاني ومجهول عند الجمهور واضح هذا، وابن حبان اصطلاح خاص به فاعلم هذا. الحديث في المسند وسنن ابي داود وكتاب جلسه النبي عليه الصلاه والسلام وفي هذه الكتب الثلاثه ورد الحديث عن حميد الشامي عن سليمان بن منبه، يعني الطريق واحد. لكن نشهد له ما تقدم معنا من روايه ابن عمر وسفيان رضي الله عنهم اجمعين. يقول الثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر كان اخر عهده بانسان من اهله فاطمه. كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، يعني يودع نساءه وأصحابه أقاربه، آخر من يودعه فاطمة يختم بها ثم يخرج عليه صلوات الله وسلامه. وكان إذا قدم من سفره كان أول من يدخل عليه فاطمة، فهي آخر من يودعها وهي أول من يدخل عليها عند قدومه رضي الله عنها وعلى نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. قال ثوبان: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من غزاة الله وقد علقت مسحا او ست وقد علقت مسحا او سترا على بابها. والمسح يقول المثل هو البلاس، وهو الذي هو قطعة من الخيش او من الشعر من شعره المهل عند الناس، يعني ينسج فتعلق هكذا في البيت من أجل يعني إذا اتكى الإنسان يتدفى ومن أجل أن يكون منظر. فعلقت مسحا أو سترا على بابها. وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة. القلب قال إنتنا كالسوار، يعني جعلت في يدي الحسن والحسين قلبين من فضة تزينهما بهما وهما صغار، فجعلت مسحا على بابها. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدخل، فظنت أن ما منعه أن يدخل هو ما رأى، يعني ما دخل بسبب ما رأى من النسح من الستر ومن القلبين أسورين من فضة في يدي الحسن والحسين عليهما رضوان الله. فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته منهما. فانطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وهم الاحياء، فاخذه منهما وقال: يا ثوبان اذهب بهذا الى ال فلان. قال: اهل بيت بالمدينه المنوره على المدينه صلوات الله وسلامه، ان هؤلاء اهلي. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء أهلي الحسن والحسين وفاطمة على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه، إن هؤلاء أهلي وأكره أن يأكلوا من طيباتهم في حياتهم الدنيا. إن هؤلاء أهلي وأكره أن يأكلوا من طيباتهم في حياتهم الدنيا. يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصر وسوارين من عاج. قلادة من عصر وسوارين من عاج. قال أئمتنا: المراد من العاج هنا الذبل بفتح الذي المشددة والباء الساكنة الذبل الذبل. قال: وهو عظم ظهر السلحفات. وقال له عاج: عظم ظهر السلحفات. وأما العاج الذي تعرفه العامة وهو نابلس فلم يربه نبينا الجليل عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث لأنه غالي الثمن. وأئمتنا بعد ذلك اختلفوا في طهارة ناب العاج عند الحنفية: شعر الميتة وعظمها طاهر كما في كتاب الاختيار في الجزء الأول صفحة 16. الشافعية على عكس ذلك تماما: شعر الميتة وعظمها نجس. والخلاف هل تحل الحياة في هذه الأشياء أم لا؟ فالحنفي يقول: لا تدخل الحياة في العظام، ولا تدخل في الشعر، ولا تدخل في الصوف، ولا تدخل في القرن، ولا تدخل في السم، ولا تدخل في المنقار، ولا تدخل في الوحلة، فهذه كلها طاهرة. قالوا: إلا كلية فقط، وذات نجس العين شعاره نجس حيا وميتا. أما الميتة شعرها وعظمها طاهر إن كان اللحم نجسا. السبب: قالوا: لا تحلها الحياة، لا تحلها الحلق وعليه لا تنجف بالموت، يعني هي كما أنها طاهرة في حال الحياة طاهرة قادمة وفاقة الحياة. والشافعي على عكس هذا قالوا الحياة تحلها، ويقال لمن سقط سنه ذهب بعضه، إذن فيه حياة. فواقع الأمر يعني لا تحل الحياة هذه الأشياء كما تحل فيه بقية أعضاء البدن. والإمامان المباركان مالك والإمام أحمد توفقا فقالا الشعور والصوف والوبر والريش طاهرة، وأما العظم والقرن والسن والضيف والظفر فهذه نجسة، وعليه نام الفيل عند ثلاثة من أئمتنا نجس إلا الإمام مالك، عنده الفيل إذا يبتي عظامه طاهرة، ويجوز عند الإمام مالك أن يذبح الفيل ويؤكل من بين المذاهب الأربعة. وقال الفيل مأكول اللحم، وأئمتنا خالفوه لأنه ذولا، وقد حرم نبينا عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي نشب من الطير. على كل حال لا يراد من هنا وسيارين من العاد، لا يراد من العاد ما هو من سن الفيل، لا، إنما المراد من العاد عام ظهر السن وفات. فهذا هو يعني اشتري لفاطمة قلابة من عصب وسيارين من عاد. هذا إخوة الكرام توجيه نبينا عليه الصلاة والسلام لآل بيته الكرام عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فكل هذا كما تقدم معنا من باب الاحتياط لا من باب الاضطرار. ليس هناك فقر وليس هناك بخل، إنما هناك إيثار للآخرة على الدنيا. هذا هو بيت نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وأما الأثار الذي كان يعد في تلك الحجر، فأي أثار سيتصوره المؤمن حقيقة؟ أي أثار؟ حجرة تقدم معنا متساوية في الأضلاع، طولها وعرضها وارتفاعها، ماذا ستتصور فيها؟ إذا استلقيت ومددت رجليك تنال الجدار في أي جهة كانت رجلاك، وإذا رفعت اليدين وقمت رفعت اليد تنال السقف. هذا هو وصف حجر نبينا عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا كلام الحسن رضي الله عنه، قل كنت إذا دخلت إلى حجر النبي عليه الصلاة والسلام ألام السقف، إذا رفع يده وصل إلى السقف. يعني الحجر ماذا سيكون فيها؟ ماذا سيكون؟ استمع للأساس الذي فيها عليه صلوات الله وسلامه. فروى الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجه في سننه، ورواه الإمام هناد ابن السري في كتاب الجهد له، ورواه الإمام حماد بن إسحاق في كتاب تركة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في الشمس من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ورواه الإمام أحمد وأبيان وابن حبان في صحيحه بسند صحيح كما قال الهيثمي في المجمع في المجلد العاشر صفحة 26 من رواية أنس، من رواية ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أجمعين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير مضطجع على حصير قد أثر في جنبه عليه صلوات الله وسلامه، لا بينه وبين الحصير شيء إلا الإزار الذي يلبسه، مضطجع على حصير قد أثر في جنبه وعليه إزار ليس عليه غيره. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك البيت، حصير في حجره. قال عمر رضي الله عنه فنظرت في البيت وإذا بقبضة من شعير نحو الصاع، يعني بمقدار الصاع، فالصاع قرابة 2 كيلو وليس كذلك 1728 غرام كيلوين إلى ربع هذا رجل الصاع، وإذا بقبضة من شعير نحو الصاع في البيت قبضة من شعير بمقدار الصاع. يقول وقرض في ناحية البيت، والقرض هو ورق السمر الذي يدبغ به الجلد، طرق شجر السمر يدبغ به الجلد. إذا قرض من شعير بمقدار كيلوين وقال بنظر الجن. يقول هؤلاء هذا المعلق وهو الجن الممنوع كان فابتدرت عينه فبدأت الدموع تنبريش منه يحرم تنبريش نفسه. يعني هذا حل خلقه عليه الصلاة والسلام وأفضل رسل الله عليه الصلاة والسلام وجاءته من المغالي ما جاءه كله وزعه ثم في البيت أفضل شعير بمكبار في لوي وقرأ ليضر هذه الجن وإيهاب عنه. هذا الذي يوجد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام فابتدرت عيناه فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب أين تبكي؟ قال ما حصل؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لي لا أبكي. وهذا الحصير قد أثر في جمع علامات الحصير كلها مطبوعة الآن في جسدك الشريف عليه الصلاة والسلام. هذا الحصير قد أثر في جمع ولا أرى في حزانتك إلا ما يوجد في هذه الحجرة إلا حفنة من شاذة كيف لا أبكي؟ وكسرى وقيصى في السمان والأنهار وعلى سرر ذهب وفرش الديباج في السمان والأنهار وعلى سرر الذهب وفرش الديباج وأنت نبي الله وصفته. يعني هذه الحالة تدعو للبكاء تدعو لأن يبكي الإنسان دما لا دمعا. فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى رضيت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع. يعني كل ما مضى فانتهى وإذا جاء الموت انتهى ويؤتى بأنعم أهل الدنيا يغمس في النار غمسة يقال له هل مر بك خير قط؟ يقول يا رسول ما أعرف أنه مر عليه في حياتي خير. عُدِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ وَشِيكَةٌ لِلْانْقِطَاعِ وَإِنَّا قَوْلُ أُخْتِرَتْ لَنَا طَيِّبَاتُهُمْ فِي أَخْلَاقِهِ. هذه حادثة الإخوة الكرام تبين لك ما في بيت نبينا عليه الصلاة والسلام من أساس ومتاع حصير وبعد ذلك حفن من شعب. هذا الذي في بيت نبينا الجليل عليه الصلاة والسلام. هذه الحادثة تكررت مع عدد من الصحابة الكرام مع نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي المسند للإمام أحمد والإمام أحمد روى الأثر أيضا في كتاب الزهد ورواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح ورواه ابن ماجه في السنن والحافظ في مستدرك وأبو نعيم في سنية والطيالسي في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان وفي الزهد وفي السنن الكبرى. والأثر رواه الطبراني في معجمه الكبير وابن سعد في الطبقات ورواه ابن نعيم في حلية وهو في كتب الزهد للإمام عبد الله بن مبارك ولابن أبي عاصم ولهناد بن السري والوصي بن الجراح رضي الله عنه أجمعين. والحدث والحديث صحيح 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 من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير قد أكثر في جنبه فقلنا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا لك وطاء لو اتخذنا لك وطاء. يعني شيء يكون حادثا بينك وبين هذا الحصير لو اتخذنا نفديك بأرواحنا والله لو رضيت أن تكون أكبادنا فراشا لك لفعلنا لكن اتخذنا لك وطاء اسمحنا نجعلك على الأرض شيئا فوق الحصير حتى إذا بدأت لا يؤثر الحصير في جنبك الشريف على نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الإنسان عندما يجلس تحت شجرة في السفر ليستريح نصف ساعة ولا ساعة أو ساعة يعني هل يعتني بمكانه يمهده يؤسسه يركب إليه؟ لا ثم لا ولا كثر وضع حجارة من تحتك يقول دقائق ونحن بعد ذلك منصرفون والدنيا كذلك لا يولي الدنيا لا أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح. وفي بعض روايات الحديث كما في الطبراني وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غرفة كأنها حمام، كأنها حمام أي من الحر، كأنها حمام صغيرة تحر الحجاز، ماذا تكون حالها؟ أي هذه الحجرة كأنها فرن تستعر وتغلق، لا مكيفات لا مراوح لا نوافذ. ثم بعد ذلك هذا البيت في هذه الوصفة: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة في غرفة كأنها حمام. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على حصير قد أثر في جنبه صدفين، رضي الله عن عبد الله بن مسعود وعن الصحابة الكرام. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسرى وقيصر يطؤون على الخز والديباج والحرير، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على هذا الحصير. يعني هذا أمر يدعو إلى البكاء ويستمع البكاء. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تبكي يا عبد الله، فلا تبكي يا عبد الله، فإن له الدنيا ولا الآخرة، وما أنا والدنيا، وما مثلي في الدنيا إلا كمثل راكب نزل تحت شجرة ثم راح وترجع. تكرار. قبل أن ننتقل إلى ديار فراش النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنا ضمن أساسه، تكررت مثل هذه الحوادث كما قلت لكم كثيرة مع الصحابة ومع نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلهم كانوا يصفونه بأنه ينام على الحصير ويؤثر في جنبه. منظومة على الزوائد في الجزء العاشر صفحة 26 و300 فما بعدها، روايات كثيرة عن عدد من الصحابة الكرام. منظور الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 98 فما بعدها أيضا. فأختم الكلام بهذه الرواية التي في صحيح مسلم، وفيها الإشارة أيضا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على ذلك الحصير ويؤثر في جنبه الشريف عليه صلوات الله وسلامه، وليس في بيته إلا حتما الشعير. وهذا في صحيح مسلم بعد أن بينت رواية المتقدمة، وما عزيت رواية مما تقدم في صحيح مسلم. رواية المتقدمة تقدمت عن ابن عباس وأنس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنظر لهذه الرواية عن عمر أيضا، لكن في حديث طويل ليس يعني في موضوع دخوله فقط، وأنه وجده ينام على الحصير وليس عنده إلا ما رأى. إنما هذا في قصة جرت في قصة اعتزال نبينا عليه الصلاة والسلام لنسائه الطاهرات المباركات عليه وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. وسيأتينا هذا الأمر وبيانه عند معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأهله في بيته، وسبب اعتزالهم أشرت إليه سابقا، وسيأتي كما قلت مفصلا. طلبنا فقط زيادة نسقة، وأن كسرى وقيصر في الديباج والحرير والاستبرق والثمار والأنهار، ونحن لن للآن يعني نأكل الشعير وننام على الحصير، لما وسع الله علينا، والصحابة الآن توسعوا والخواص كثر، وسع علينا. فهجرهن من أجل هذا الطلب شهرا كاملا، وانخلعت قلوبهن، وأصيب المسلمون بمصيبة عظيمة رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق أمهاتنا أزواجه الطاهرات المباركات. ثم بعد ذلك جاء عمر وتحقق من الخبر، وتبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه، ونزلت آية التخيير وهي أخوف آية كما يقول كثير من علمائنا الكرام: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. ماذا تريد؟ تريد أن تملأ بطنها فقط، ما تريد زيادة على هذا؟ يعني لما نأكل أكلة في اليوم وبعد ذلك ننام جياعا؟ ولما يأتي الضيف إلى بيوتك التسع وما عندك ما يأكل من كبد لصأرة صأرة دخلت ما حصل الطعام؟ وهذا موجود عند الصحابة، وسع عليها مما وسع الله عليك. نحن بيت النبوة ينبغي أن يكون لنا شأن، حتى إذا نظر الإنسان إلى حالنا يعلم أنني لا أردت بما أدعو إليه عرض الدنيا، وأول من ترك أنا ومن أملك أمرهم، فأنتم لا تحملوا ما يهمكم إن كنتم تريدن الحياة الدنيا زينة فتعالوا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. والتمسنا الدنيا من عندها إن كنتم تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وأي أجر أعظم قصة الكرام من أن تكون أمنا عائشة وسائر أمهاتنا في درجة أعلى من درجة أبي بكر في الجنة؟ أي منزلة بعد هذه المنزلة؟ أي منزلة بعد هذه المنزلة؟ نساء النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي أطعنا جهنم، فمنزلتهم أعلى من منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام، بل وأعلى من سائر النبيين أجمعين، لأنهن مع زوجهم على نبينا صلوات الله وسلامه. فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما، لا يمكن لإنسان أن يحيط بعظمه ولا بمقداره وجلالته. فكل واحدة بعد ذلك بعد اعتزال الشهر تقول: بل أختار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أفيك نستشير؟ استمع لهذه الحادثة، وكما قلت أفصل الكلام عليها إن شاء الله عند معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بيته في بيته الشريف عليه وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. قال عمر رضي الله عنه: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى، أي من الهم والغم يقلبون الحصى كحال المهموم عندما يجلس وينكت بالرمل بالحصى من همه ما يعلم ماذا سيعمل، ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت لأعلمن ذلك أنا بنفسي سأتحقق من النبي عليه الصلاة والسلام هل طلق أم لا. قال: فدخلت على عائشة فقلت: يا بنت أبي بكر، لقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما لي ولك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، والعيبة هي موضع السر، عليك بابنتك ودعنا منك ولا تتعرض لنا بكلام وتوبيخ، عليك بعيبتك. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة، لقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في خزانته في المشرفة. والخزانة هي المكان الذي يخزن فيه القوت، واستودع الموضع فيه الأرزاق للمسلمين في بيت المال في مشرب، موضع يشرب منه الناس، ويطلق هذا اللفظ على الغرفة، أي له غرفة في هذا المستودع الذي يخزن فيه قوت المسلمين. قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على قصة المشربة، يعني على عتبة الباب السفلى، على عتبة الغرفة، مدلل رجليه على نقير من خشب، أي على زرع قد نقع، وجعل كالدرج لأجل أن يرتقي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغرفة على هذا الجذع المنثور، وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أبي حفصة، والله لو أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لا بضرب عنقها. ورفعت صوتي فأولى إلي أن يلقه، أن يلقه النبي عليه الصلاة والسلام بالثالثة. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدلى علي إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قربة في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق هو الجلد الذي لم يتم دباغه، وإذا أفيق معلق جلد لا دبل ثمنه. قال فابتدر عيناه، قال ما يؤذيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله فلان لا أكل، فهذا الحصير قد أثر في جلدك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون له الآخرة وله الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بجلال إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. قد ألف الإمام السيوطي كتابا سماه قد فالثمر في موافقة لعمر، كان يقول شيئا فينزل القرآن بتصديقه، قال فنزلت هذه الآية آية التغيير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى قوله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحفا يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه عليه صلوات الله وسلامه، وحتى كشر صباحه أي بدت أسنانه الشريفة وكان من أحسن الناس ثغرا، ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت أتشبث بالجلع أي الذي نقل ليكون درجة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما لمسته بيده عليه صلوات الله وسلامه. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29، قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت وعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التحريم. هذا يا إخوتي الكرام ما يوجد في بيت نبينا عليه الصلاة والسلام من أثاث ومتاع، وأما فراشه عليه صلوات الله وسلامه ووصف ذلك الفراش أذكره على سبيل الإيجاز إن شاء الله، ثم أختم الكلام بما خلفه نبينا عليه الصلاة والسلام من متاع وعرض دنيوي في الموعظة الآتية إن شاء الله. ثبت في المسند والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، والحديث رواه الترمذي في الشمائل ورواه البيهقي في دلائل النبوة، رواه الإمام هلال بن السري في كتاب الزهد، والحديث في أعلى درجات الصحة فهو في الصحيحين كما قلت عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشو الهريس، من أدم وهو الجلد حشوه ليف عليه صلوات الله وسلامه. وفي رواية كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكتسب عليه من قدم حشوه ليف. وفي رواية كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. وفي رواية كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يضجع عليه إذا نام من أدم حشوه ليف. وهذا كان فراشه عليه صلوات الله وسلامه في بيت أمنا عائشة، وأما في بيت أمنا حفصة فكان فراشه عليه صلوات الله وسلامه مسحا، وهو كساء خشن منصوف يثنى ثنيتين، فينام عليه سيد الكونين عليه صلوات الله وسلامه. روى ذلك الإمام الشمائلي، الإمام الترمذي في الشمائل النبوية، في شمائل خير النبي عليه صلوات الله وسلامه. هذا أساس النبي عليه الصلاة والسلام. أكمل هذا إخوتي الكرام في المواعظ الآتية إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم أوله لنا رحمة وأوسطه لنا مغفرة وآخره عدا للقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا.